بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن كل الفتن والتفرقة والتوترات في المنطقة هي ثمار السياسة الأمريكية والصهيونية، مضيفا أن إيران تسعى دوما لإرساء الأمن والاستقرار وهذا هو نهجنا. وشدد اللواء السلامي في كلمة ألقاها صباح اليوم عند انطلاق المناورة البحرية لحرس الثورة الإسلامية دفاعا عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي على الجاهزية المستمرة للذود عن حدود البلاد ووحدة أراضيها، قائلا: نحن نسعى دوما لإرساء الأمن والاستقرار وهذا هو نهجنا. وقال أيضا: إن الشعب الإيراني هو شعب حي ويجابه كافة التهديدات والفتن المعقدة وكافة السيناريوهات المريبة وجميع الأحقاد برد فوري. اعتبر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تانكسيري الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي شرف الشعب الإيراني وأن أبناء هذا الشعب مكلفون بالدفاع عنها. وفي تصريحاته على هامش مناورات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أكد تانكسيري أن أمن الخليج الفارسي منفعة مشتركة للدول المطلة عليه، موضحا أن استقرار هذه المنطقة الغنية بمصادر الطاقة مهم لجميع دول العالم. وحذر قائد القوة البحرية لحرس الثورة من الادعاءات التي تثيرها الدول الأجنبية لبث التفرقة بين دول المنطقة، داعيا البلدان الإقليمية للتحلي بالحكمة وعدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب. تمكن الأمن الإيراني من تفكيك خلية إرهابية في مدينة إسلام شهر التابعة لمحافظة طهران. وأعلنت العلاقة العامة لعدلية مدينة إسلام شهر أنه تم رصد خلية إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية ضد المواطنين، مؤكدة العثور على مجموعة من المسدسات والقنابل الموقوتة الجاهزة للانفجار بحوزة المتهمين الذين ألقوا القبض عليهم وفتح ملف قضائي لهم. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن واقع الدول الإسلامية بشأن نصرة المصحف الشريف ضعيف ومتخاذل. وفي كلمة له خلال المسيرة العاشورائية جنوبية لبنان أكد السيد نصر الله أن هناك جاسوسا للموساد يقوم بتدنيس المقدسات الإسلامية بحماية الشرطة السويدية، ما يشكل تحديا مسيئا إلى ملياري مسلم في العالم، لافتا إلى أنه لم يعد هناك أي معنى لينتظر الشبان المسلمون الحكومات والمنظمات كي يتحملوا مسؤولياتهم ويعاقبوا المسيئين. أعلنت سرايا القدس تنفيذها عدة كمائن ضد قوات الاحتلال الصهيوني على محاور عدة بنابلس في الضفة الغربية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة في صفوفهم. واستهدف مقاومون جنود الاحتلال بمحيط مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام الصهاينة المنطقة الشرقية لتأمين دخول المستوطنين منطقة قبر يوسف، واندلعت اشتباكات بين الأهالي وجنود الكيان بنابلس ما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين بعضها بالرصاص الحي. أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد مهام رئيسة الوزراء نجلاء بودن وعين أحمد الحشاني خلفا لها، ولم يعطي الرئيس سعيد أي سبب رسمي لقرار الإقالة، فيما سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على استيائه من نقص في عدد من المواد الغذائية في البلاد ولا سيما نقص الخبز في المخابز المدعومة من الدولة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 2 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 11 من مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 2 من آب أغسطس عام 1988 ميلادي، أعلنت لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران، أعلنت بأن العراق هو المعتدي والبادئ بالحرب، وترتب على أثرها عليه دفع الغرامة النقدية بسبب الخسائر التي ألحقها بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني، وذلك من خلال تقريرين أصدرتهما اللجنة تم فيها التأكيد على استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية أكثر من مرة، وقد كانت المرة الأولى التي اعترفت فيها الأمم المتحدة بشأن استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل. واللافت أن مجلس الأمن ورغم تقاريره لم يتخذ أي قرار يدين استخدام نظام صدام هذه الأسلحة. يذكر أن النظام العراقي أنذاك قام وبعد سويعات من صدور القرار بقصف مدينة إشنوية في غرب إيران بالقنابل الكيماوية التي قتل وأصيب فيها 2400 شخص. في 15 من محرم الحرام عام 589 للهجرة ولد في مدينة الحلة الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المعروف بابن طاووس. وقد درس السيد بن طاووس المقدمات من العلوم الدينية في الحلة عند أبيه وجده الشيخ والرام بن أبي فراس، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث فاق جميع أقرانه في تحصيل العلوم في فترة وجيزة، وأكمل خلال سنة واحدة من الدراسة ما كان الآخرون يكملونه في عدة سنوات. ثم سافر إلى مدينة الكاظمية وأقام في بغداد 15 عاما ليدرس عند كبار العلماء والأساتذة، ثم اشتغل بالتدريس وسافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران ليقيم فيها 3 سنوات، ومن بعدها سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليشتغل في التدريس في حوزتها العلمية العريقة، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالعلامة الحلي وسديد الدين الحلي والسيد عبد الكريم الحلي. ومن أبرز مؤلفات ابن طاووس اللهوف، الإقبال بصالح الأعمال، وفلاح السائل، وكشف المحجة، ومنهج الدعوات، وأخيرا توفي السيد ابن طاووس عام 664 للهجرة. وأخيرا وفي 2 أغسطس عام 1990 ميلادي هاجمت قوات النظام العراقي السابق أراضي دولة الكويت واحتلتها، وكان ذلك الاعتداء هو 2 للقوات العراقية بعد مهاجمتها للأراضي الإيرانية عام 1980. وكان النظام العراقي السابق قد طرح مرارا ادعاءاته بمالكيته للأراضي الكويتية واعتبرها المحافظة 19، كما كان طامعا بالاحتياط الضخم للنفط الذي تمتلكه الكويت، وكان يحلم أيضا بتولي زعامة الدول العربية، إلا أنه باحتلاله لدولة الكويت واجه اعتراضات واحتجاجات من قبل دول العالم ومجلس الأمن الذي أدان الهجوم وطالب نظام صدام بسحب قواته من الكويت، كما قامت العديد من الدول العربية والغربية بقيادة أمريكا بإرسال جيوشها إلى منطقة الخليج الفارسي. وبعد 7 أشهر من المداولات والاتصالات رفض النظام العراقي السابق سحب قواته، فقامت القوات الدولية بمهاجمة القوات العراقية لتنهي احتلال العراق لدولة الكويت في 28 من شباط فبراير عام 1991. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار أعطف وارحم في إقرار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى ومعركة كسر القيد سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الكرام عند فقراتنا التالية، وللفقرات ستكون واحة الصبار. بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم داخل الاستوديو. كما وسنتوقف إن شاء الله في لقائنا هذا أحبتنا الكرام وفي نهاية المطاف عند تمثيلية أيوب الفلسطينية. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبار مع الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب.
تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عزقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة يعني قضايا الإسلامية بعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم. طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك إلها. يعني أنا بكون مثلا بفكرش أنه أنا في وقت من الأوقات أن أنا بدي أكتب أو شيء زي هيك، فهي يعني طالما أن أنا طورت الأداء اللي عندي، يعني أخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الأدوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير أقدر أعبر بسهولة. فالإشي بصير يعني يجي لحاله مع القراءة ومع الواحد يكون عنده إحساس في قضايا، يعني قضايا المهمة اللي بعيشها. فهذا إشي مهم، يعني إذا كان الشعر بيشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لأهلان بلدتي الأصلية طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات، في خافقي صدتي يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني وتغمى مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه.
طيب يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل وترجمة أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني. ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي يعني نعيشها في السنين الماضية. فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، فبعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب. روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمسجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب. هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتأهب. هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، أنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بإمكانكم متابعة الموقع والاستماع للبث المباشر والجديد في الأنباء وكذلك المقالات السياسية المختلفة. أما محورنا في هذا اللقاء الأسرى ومعركة كسر القيد، إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ ما الأبعاد التي تحملها الممارسات التنكيلية لسلطات الاحتلال بحق الأسرى، وهل تحط من إرادتهم؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم، وهل من موقع للمؤسسات الحقوقية والدولية بشأن قضية الأسرى؟ الأسرى ومعركة كسر القيد محور حديثنا. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل. شنت قوات القمع التابعة لإدارة السجون حملة نقل في صفوف الأسرى طالت 5 معتقلين في جلبوع، بينهم بطلا عملية نفق الحرية محمود العارضة وأيمن كممجي، بالإضافة إلى أسرى من الجبهة الشعبية. وفي سجن عسقلان أيضا نقلت الأسرى ومعظمهم من المرضى إلى القسم رقم 10 في معتقل نفحة. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
السياسة الانتقامية ضد الأسرى في تصاعد مستمر، وأحد أوجهها نقل الأسرى لزعزعة استقرارهم وإرباك حياتهم، سياسة طالت هذه المرة أسرى سجن عسقلان ومعظمهم من المرضى. قوات القمع اقتحمت غرفهم ونقلتهم إلى القسم 10 في سجن نفحة. حملة النقل شملت أيضا 5 أسرى من جلبوع إلى سجون أخرى، بينهم محمود العارضة وأيهم كمامجي بطلا عملية نفق الحرية. ومن هنا أيضا حولت إدارة السجن للتحقيق أسرى الجبهة الشعبية القادة وائل الجاكوب ونادر صدقة وحكمة عبد الجليل وأحمد العارضة بعد اقتحام غرفهم.
هذا نقل يهدف إلى يعني إشاعة عدم الاستقرار لدى الأسرى، وضرب الحياة الاجتماعية وضرب البعد النفسي والبعد المعنوي للأسرى، وعدم إشعار الأسير بأي استقرار في هذا السجن. وهذا إجراء يأتي في إطار سياسة التنكيل بالأسرى، وفي إطار سياسة فرض المزيد من الإجراءات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون. وهذا الإجراء هو سلسلة من إجراءات كبيرة وشاملة تستهدف الأسرى منذ أن جاءت هذه الحكومة اليمينية إلى سدة الحكم.
النقل المفاجئ ليس جديدا ولا غريبا على إدارة السجون التي تمارس صنوفا من القمع والتنكيل، تشمل منع زيارات الأهالي والحرمان من الكانتينة والعزل الانفرادي والحرمان من التعليم والعلاج.
الأوضاع سيئة، الأوضاع صعبة، هم يوضعون في عربات مصفحة للنقل على شكل بوسطة. هذه عربات مصفحة بالحديد، وبالتالي في هذه الأجواء الحارة تكون يعني أشبه بالساونا، إضافة إلى أنهم يعني يعبثون في محتوياتهم الشخصية، والأسير يعني يشعر بعدم استقرار نفسي وجسدي، ويتعرض إلى يعني وضع الأصفاد لمدة طويلة في يداه، وقد يوضع بالزنازين للانتظار إلى النقل إلى الأقسام. كل هذه الإجراءات هي إجراءات عقابية بدون أدنى شك.
هذه السياسة حذرت منها مؤسسات وهيئات الأسرى، وهي التي أدت في أوقات سابقة إلى انفجار السجون واتخاذ الأسرى خطوات احتجاجية واسعة لإحباطها والحفاظ على وحدة الحركة الأسيرة وتماسكها.
نشكر جزيل الشكر الزميلة راية فرحات على هذا التقرير مستمعين الأكارم عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن نمر، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
يا هلا بكم.
ما هي خلفيات قيام إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقل الأسرى من سجن عسقلان إلى نفحة، وما هي مخاطر هذه العملية؟ طبعا
أولى هذه الخلفيات أن إدارة سجون الاحتلال تسعى من عمليات النقل الدائم التي تقوم بها للأسرى الفلسطينيين من سجن إلى آخر هي عملية إرهاب وتعذيب بهدف تحطيم معنويات الأسرى الذين ينقلون بأجواء صعبة جدا، خاصة في فصل الصيف، حيث أن الحرارة في المناطق التي ينقلون بها مرتفعة جدا، بالإضافة إلى أن واسطة النقل هي معدنية وتتعرض للحرارة، وغير ولا يوجد فيها أي منفذ للتهوئة، وبذلك يتعرضون لحرارة عالية جدا، بالإضافة إلى أن عملية تغيير السجين أو المعتقل من سجن إلى آخر هنا يخسر العديد من محتوياته التي جمعها في السجن الذي أو بالمعتقل الذي كان يرقد فيه. وهنا المسألة أنه مسألة عملية النقل التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال للأسرى بأولوياتها تأتي عملية إرهاب الأسرى وتعذيبهم، بالإضافة إلى خسارة مقتنياتهم التي يحتفظون بها بالسجن وخسارتها في أثناء نقلهم من سجن إلى آخر. أضف إلى ذلك أن عملية النقل تتم من محطة إلى أخرى، وهذه المحطات يتم بها إنزال المعتقلين إلى سجون أو إلى بيوت توقيف أخرى، وهنا يتم حشر المعتقلين في غرف صغيرة جدا تهدف من خلال على إدارة السجون إلى تضييق وإرهاب المعتقلين بوضعهم بهذه الغرف لعملية، إذا كانوا منتقلين إلى عملية تحقيق هنا تحقق إنجاز منه عملية كسر معنوياتهم، إذا نقل لأماكن أخرى عملية استقبالهم في المعتقلات الأخرى أو استيعابهم في المعتقلات الأخرى تحقق هنا إنجاز آخر بأنهم سيدخلون السجون وتغيرت عليهم الأجواء من معتقل إلى آخر.
طيب.
وهنا محطة لعملية إرهابهم والإكمال على تحطيم معنوياتهم.
طيب، فيما يخص بتحويل عدد من قادة أسرى الجبهة الشعبية إلى التحقيق، ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟ يعني لماذا تقوم إدارة مصلحة السجون بهذا الإجراء وفي أي إطار؟
عملية نقل الأسرى الجبهة الشعبية بصراحة بدأ يوم الاثنين، هي تأتي أولا كما سبق وذكرت تأتي في عملية
التعذيب والإرهاب.
المسألة الثانية أنه قبل كم يوم شرع بعض الأسرى الإداريين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحرك للإضراب عن الطعام، ببوادر تحرك للإضراب عن الطعام 5 أسرى يوم الاثنين. بدأوا خطوات لإعلان الأضراب عن الطعام، وبذلك الذين نقلوا البارحة كان عنا الأسير وائل جاكوب وهو مسؤول منظمة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون، وهنا تم نقله لإبعاده عن باقي الأسرى في حال أنه أي عملية تطور لعملية الأضراب عن الطعام الذي سيقوم به أسرى الجبهة الشعبية الإداريون، هنا يكون تم الإبعاد واختزلت عملية تمدد هذا الأضراب من سجن إلى سجن آخر. أضف إلى ذلك أنه عملية الكوادر الثانية في الجبهة الشعبية عن نادر صدقة وعن حكمة عبد الجليل، هنا كمان أيضا عملية من قادة منظمة أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، عملية توزيعهم في عدة سجون وإبعادهم وعزلهم عن بعضهم البعض في محاولة لتفريق توحد الأسرى في أي إعلان عن الأضراب العام، وهذا هو المقصود هنا. في إضافة إلى ذلك أنه ذكرت المصادر حقوقية بصدد نقل الأسرى الجبهة الشعبية إلى أن الشباك أو الشباك الذي يتابع قضية الأسرى المعتقلين الأسرى الفلسطينيين المعتقلين طلب التحقيق معهم، ولذلك تم نقلهم إلى سجن نفحة وعزلهم عن باقي، يعني كل معتقل الآن في زنزاندي انفرادي بعيد عن الآخر بهدف التحقيق معه. ولكن هل هناك ما المعلومات بأي شأن عملية التحقيق؟ ليس هناك أي عملية قاموا بها داخل السجون أو أي شيء أو أي تحرك، العملية بقيت في إطار الإضراب العام التي كان أسرى الجبهة الشعبية الأسرى الإداريون في الجبهة الشعبية سيعلنونه وبدأوا وشرعوا بخطواتهم. طيب. يوم الاثنين
أستاذ حسن، يعني هذه الأمور وهذه السياسات لماذا تطال الأسرى المرضى؟ يعني المعروف أن عمليات النقل أنت أشرت أيضا تؤثر على وضعهم الصحي خاصة في فصل الصيف وهذا الحر.
الأسر المرضى كانوا بسجن عسقلان، الأسر المرضى كانوا بسجن عسقلان ونقلوا إلى سجن نفحة. والمعروف أن عملية نقلهم كانت خطأ، هو خطأ كبير، وهنا توجهت منظمة الأسرة أو الهيئة الإدارية للأسرة، توجهت بنداء إلى الصليب الأحمر بمعالجة قضية هؤلاء الأسرة المرضى، نظرهم لأن سجن عسقلان كان قريب من مستشفى برزلاي، وكان يعني ممكن متابعتهم لأنهم مرضى في المستشفى، أما الآن فابتعدوا عن هذه المستشفى. وهنا الخطورة تكمن بأن هؤلاء المرضى في حال تعرضوا لأي إصابة أو أي مثلا مستجدات على وضعهم الصحي، هناك عملية النقل ستكون إلى المستشفيات صعبة جدا، لأن سجن نفحة بصراحة لا يوجد في محوره أي مستشفى قريب، وبذلك عملية ملف المرضى أساسا، عملية ملف الأسرى المرضى ملف قائم بذاته بعيد عن مجمل ملف الحركة الأسيرة. وكثيرا ما انتقدت المنظمات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر إجراءات إدارة سجون الاحتلال بحق ممارسات إدارة السجون بصدد الأسرى المرضى.
لنعود إلى ملف الأسرى الإداريين أستاذ حسن، يعني ملف الاعتقال الإداري، خاصة أننا تابعنا في الأيام السابقة حراك للأسرى الإداريين تمثل في مقاطعة المحاكم، تبعه إضراب عن الطعام بشكل دفعات متعددة لمواجهة هذه السياسة، سياسة الاعتقال الإداري. ماذا في ملف الاعتقال الإداري اليوم؟
ما زال ملف الاعتقال الإداري حيزا واسعا من مسار الحركة الأسيرة وتحركاتها في سجون الاحتلال. كما ذكرتم هناك كان في حراك للأسرى الإداريين بمقاطعتهم المحاكم، تبعه أضراب عن الطعام على شكل دفعات، كانت هناك دفعات من الأسرى كل يوم في سجن معين كانوا يتحركون. ولكن حتى الآن يوجد في سجون الاحتلال هناك 1132 أسير، منهم 23 امرأة أسيرة، اثنين منهم أو ثلاثة منهم إداريين. آخر معلومات كان أو آخر تحرك للأسيرات الإداريات كان في عنا فاطمة شاهين وعطاف جرادات، اللتين نقلتهم سلطات الاحتلال من عيادة سجن الرملة إلى سجن جنائي للسجينات الإسرائيليات، سجن تريتسا، وهذا السجن خاص بالجنائيات. وهنا تكمن الخطورة على حياتهم، أن هؤلاء أسرى أسيرات فلسطينيات ضمن مع سجينات جنائيات
إسرائيليات.
هنا الخطورة تكمن، وما زال التحرك، وكان هناك تحرك، كان من دوافع التحرك لعملية نقل الأسرى هؤلاء أسرى الجبهة الشعبية، من دوافع التحرك الذي كان قائم بشأن الأسيرتان فاطمة شاهين وعطاف جرادات.
نعم.
وملف الأسرى الإداريين اليوم ما زال شائك نظرا لازدياد أعداد الأسرى الإداريين على أرضية الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال بشكل يومي وتحولهم إلى الاعتقال الإداري. وحتى الآن لا يوجد هناك أي حل على مستوى الاعتقال الإداري، خاصة مع تصاعد التصريحات ومن قبل ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي أعلن مؤخرا أنه ليس هناك أي إطلاق سراح مبكر لأي من الأسرى، وعملية الاعتقال الإداري ليست هي كما قبل، أي إنسان أسير ممكن يتحرك ويعلن إضراب نطلق سراحه، لا، هناك سياسات سيتم اتخاذها تصعب من عملية التعامل مع المعتقلين الإداريين وأي إنسان. نعم. قارب حكمه على الانتهاء وسيطلق، أو أي معتقل قارب حكمه على الانتهاء وسيطلق سراحه. هناك عدد من الخطوات ستقوم بها إدارة السجون وسلطات الاحتلال بحق هؤلاء المعتقلين، الذي تزيد من صعوبة مواجهتهم لاعتقالهم الإداري. وكما ذكرت أن مع الاعتقال الدائم التي تقوم به قوات الاحتلال على الأرض يزداد عدد الاعتقال المعتقلين الإداريين، ولا يبدو في الأفق القريب أي حل لمشكلتهم غير الحراك الذين سيعلنون عنه قريبا.
طيب.
باتخاذ خطوات تتمثل مبدئيا بالأضراب عن الطعام، ويجري الحديث اليوم داخل الحركة اليسيرة بهذا الصدد.
لنتوقف ونتحدث أيضا، يعني رغم كل ما يتعرض له الأسير الفلسطيني فإن وضعه مغيب يعني عن المحافل الدولية، وحتى الآن ملف الأسرى الفلسطينيين لم حقيقة يطرق أبواب هذه المحافل، لماذا أستاذ حسن؟
المسألة متشعبة بصراحة. المسألة الأولى أن السلطة الفلسطينية ولم تتبنى حتى الآن مسألة تبني ملف الأسرى بشكل جدي، وملف الأسرى وهذا يعود لمسألة مسألة مهمة جدا، وهي أن أي ملف سيطرح على المحافل الدولية عليها تغطية دولية تقوم به دولة، وفلسطين صحيح يعني ليس لها عضوية كاملة على مستوى المحافل الدولية، وهنا أول مسألة يعني تواجه قضية الأسير الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني على صعيد المحافل الدولية. أضف إلى ذلك إن المحافل الدولية شأن مغلق، لا غير مسموح أن يتعرض الكيان الصهيوني داخل هذه المحافل بأي عملية انتقاد نظرا للتغطية من قبل القوى الكبرى الداعمة لهذا الكيان، والتي لن تسمح بالاعتراض أو انتقاد هذا الكيان بالرغم من كل ما يمارسه على الأرض. أضف إلى ذلك أنه لو تقدمت ليس هناك أي دولة عربية، أنا سبق وذكرت أنه لو السلطة الفلسطينية تقدمت بملف الأسرى للمحافل الدولية على من يلتزم هذا الملف هي دولة ذات عضوية كاملة، وكما ذكرت أن فلسطين ليست وهنا المسألة أنه ليست هناك أي دولة عربية تتبنى ملف الأسرى الفلسطينيين، وهنا المسألة يعني الصعوبة الكامنة في مسألة الملف الفلسطيني على صعيد المحافل الدولية.
نسأل الله أن يفرج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال. شكرا جزيلا الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر، كنتم معنا في لقائنا هذا، حياكم الله وشكرا جزيلا.
شكرا لكم.
حياة طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم ولا زلتم معنا وبرفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليك بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. أها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بها الحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح، قالها بكفي الحمد لله. حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها. عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة. راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم مستمعينا الكرام، أنا أيوب، أنا لاجئ كفر بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السابعة عصرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.